بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل فيما يستحب قراءته يوم الجمعة، ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره فيه. قال الشافعي رحمه الله في الأم: ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة. ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور من فيما بينه وبين البيت العتيق. وهذا الحديث موقوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد اختلف أهل العلم فيه هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع. والظاهر أنه ليس له حكم الرفع، وقد قال بذلك جماعة من أهل العلم، لأن هذا من الأمور التي لا تخفى، ولهذا لم يذكر عن أحد من الصحابة ولا عن أحد نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا ترجيح شيخنا الإمام الوادعي وجماعة من أهل العلم. فالظاهر أنه يعني أخذه أبو سعيد عن غيره من يأخذون من الإسرائيليات أو نحو ذلك، والله أعلم. ومن أخذ بتصحيحه وأن له حكم الرفع على قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فيرى أن قراءتها سنة في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. قال: وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة، ولا يصح في ذلك شيء، فقد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كما في ضعيف الجامع 1070. قال: وعن مكحول التابع الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة، وهذا أيضا لا يصح فيه شيء. وأثر مكحول أخرجه الدارمي، لكن ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل في استحباب قراءة آية الكرسي والمعوذتين، ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في قراءة المعوذتين وآية الكرسي. قال: فصل فيما يقرأ عند النوم. استحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبتت فيه أحاديث صحيحة. ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه. قال جماعة من العلماء: كفتاه من قيام الليل، وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيف قوله كفتاه من قيام الليل أن هذا ليس بصحيح، قال: وهذا ليس بشيء، كما ذكرنا ذلك في درس رياض الأبرار، وإنما كفتاه المكروه في تلك الليلة وهو أحسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، وقد قدمناه في فصل النفث بالقرآن. وروى ابن أبي الدنيا بن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي، وهذا عند ابن أبي شيبة في المصنف. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني في تعليقه على الكلم الطيب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل الله أحد والمعوذتين، فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. وهذا يغني عنه ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه السورة كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين بإسناده صحيح على شرط مسلم. عن إبراهيم أيضا كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم أن يقرأوا المعوذتين، وهذا قد ثبت في الأحاديث المرفوعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر بني إسرائيل، أي سورة الإسراء. رواه الترمذي وقال حسن، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذه بعض، إلا فأذكار هناك ما هو أكثر من هذا مذكور في موضعه. فصل فيما يقرأ بعد الاستيقاظ. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض الآخرة. فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ، والحديث فيه أنه يعني آخر الليل قام آخر الليل وقرأ هذه الآيات، والحديث الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات. وفي رواية عائشة أنه قال لقد انزلت عليه الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. قال فصل فيما يقرأ عند المريض. استحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها وما أدراك أنها رقية. وفي رواية ما أدريك أنها رقية حديث أبي سعيد في الصحيحين. يستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع النف في اليدين، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النف في آخر الباب الذي قبل هذا. وعن طلحة بن مصرف قال كان يقال إن المريض قرأ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، فقال إنه قرأ عندي القرآن. وهذا فيه نظر إن كان خرج البيهقي في الشعب، لكن فيه نظر يحتاج إلى دليل. وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث. فهذا في الحديث القرآن من باب أولى. فصل فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده ياسين لحديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف، وهو حديث ضعيف فيه ثلاث علل. فيه أبو عثمان وليس بالنهدي مجهول، واضطرب فيه أبو عثمان، وفيه أيضا إرسال. المهم حديث ضعيف لا يصح. وروى مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. ومجالد ضعيف، مجالد بن سعيد ضعيف، ولا يصح شيء في القراءة عند الموت. وأيضا قرأوا على موتاكم، المراد القراءة على الميت وليس القراءة عند الاحتضار، ولكن الحديث ضعيف فلا يصح في هذا الباب شيء. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. قال اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، وكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم، واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنه في جمعه في مصحف، أشاروا بذلك فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه انتشر الإسلام، خاف عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة رضي الله عنها الذي أجمعت الصحابة رضي الله عنهم عليه مصاحف، وبعث بها إلى بلدان وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم. فعل أبي بكر يعتبر من أعظم حسناته، وفعل عثمان كذلك، وقد أجمع الصحابة على ذلك. فلا يشغب المشغبون بأن هذا من البدع وأن هذا أحدثه أبو بكر وأن هذا أحدثه عثمان، بل هذا من حفظ الله عز وجل لكتابه. وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من الزيادة ونسخ وبعض المثل، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما آمن أبو بكر وسائر الصحابة ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه، فلما قال واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنه. واختلفوا في عدد المصاحف التي بعث بها، فقال الإمام أبو عمرو الداني أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه كتب أربع نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن وإلى الكوفة الأخرى وإلى الشام أخرى واحتبس عنده أخرى. وقال أبو داود السجستاني كتب عثمان رضي الله عنه سبعة مصاحف، بعث واحدا إلى مكة وآخر للشام وآخر لليمن وآخر إلى البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وحبس بالمدينة واحدة، ولا مانع أن كل نقل ما يعرف، فالأقل يدخل تحت الأكثر. قال هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، في أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف ثلاث لغات، ضم الميم مصحف وكسرها مصحف وفتحها مصحف، فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره. فهذا باختصار لهذا الدرس الذي حذف أو سوق لم يسجل باختصار. والحمد لله رب العالمين.